بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أحمد. قال: وعن سعيد بن المسيب قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود. قال: وعن سعيد بن المسيب رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل. قال: ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. لا يزال المؤلف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بآداب المواريث، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المرأة الملاعنة إنما ترث ولدها ويرثها، وتنقطع علاقته بالملاعن فلا ينتسب إليه ولا يرثه ولا يورث منه. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي في شرح الإمام الشوكاني على أحاديث ميراث الملاعنة وعلى أحاديث ميراث الزانية، وأن ولد المرأة الزانية يرثها وترثه، لأن نسبه من جهتها موصول، وأما نسب ابن الملاعن فقد انقطع بالملاعنة، ولذلك لا توارث بينهما. والمؤلف كان قد تكلم عن حديث ابن عباس وحديث عمرو بن شعيب الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث، يعني من أبيه. أما ميراث الأم فهذا أمر قد أقره أهل العلم. وجاء في حديث عمرو بن شعيب الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراثا ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، وهذا فيه دلالة على أن نسبه متصل بأمه. يقول عن هذا الحديث الإمام الشوكاني: قال حديثه وحديث عمرو بن شعيب الثاني في إسناده ابن لهيعة. وابن لهيعة اتهم بأنه مضعف في الحديث، وموجب ضعفه أنه احترقت كتبه فاختلط. قال: وفيه مقال معروف. قال الترمذي: وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني نحو حديث عمرو بن شعيب، فيكون هذا شاهد لحديث عمرو بن شعيب. قال: وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية هنا مرسلة، لأن كل من سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن تابعيان لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورويا عنه، لكن الرواية التي مرت بنا السابقة التي أشار إليها الترمذي تبين محل الانقطاع وتظهر أن الساقط من الرواية هو أبو هريرة، لأنه جاء في رواية الترمذي جاء تصريح باسم هذا الساقط. قال: وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. فهذا المرسل يكون قد اعتضد بالرواية المتصلة، رواية الترمذي. وبعد ذلك يعلق الإمام الشوكاني على هذه الروايات ويبين أن لها شواهد، هذه الشواهد تقوي من هذه الروايات وتبين أن لها أصلا وترتقي بها إلى درجة الاحتجاج. قال: وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، يعني في السنن الأربعة. وهذه الرواية نصها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها. أما ولدها فالمراد به الذي أنجبته من زواج وبعقد بين واضح، وأما لقيطها فهو ما تجده وتلتقطه، أو المراد به ابن الزنا، لأن ابن الزنا في عداد اللقيط، يعني لو حملت به عن زنا فإنها ترثه إذا مات، ويرثها مع ورثتها حيث ثبتت نسبته إليها. والثالث عتيقها، يعني ما تعتقه، فالمرأة إذا تعتقت عبدا ومات العبد ولم يترك مورثا فإن سيدته ومعتقته ترثه. فهو في هذه الرواية يبين أن المرأة قد تعتق، قد ترث من ثلاثة وجوه: النسب والعتق والولاء، كل الوجوه الثلاثة ترث بها وهي أسباب للميراث. هذا معنى قوله: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب. انتهى كلام الترمذي. يقول الشوكاني: نعم، لأنه بالنسب، أليس هو ولدها ينتسب إليها لأنها ولدته؟ إن كان زوجها فذلك النسب العادي، لكن هذا النسب، هذا الولد الذي هو من سفاح، هذا الولد الذي اتهمت فيه لم تثبت التهمة وقد درئ عنها الشبهة، درئ عنها الحد بالملاعنة، فبقي الولد، بقي حكم الولد باقيا مستمرا، فحكم الولد باقيا مستمرا ترث بسببه، وميراثها بسببه يكون ميراث نسب. قال الترمذي: نعم، حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب، انتهى كلام الترمذي. قال: وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي. قال البخاري: فيه نظر. ومن قال البخاري فيه نظر يقولون لا تحل الرواية عنه. قال: وسئل أبو حاتم الرازي فقال صالح الحديث. قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح، يعني للاعتبار وللاعتضاد، وأما إذا تفرد برواية فلا تقبل. قال: وقال الخطابي: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. والخطابي إنما يقول ذلك في شرحه على كتاب سنن أبي داود. قال: وكتاب الخطابي اسمه معالم السنن. قال الخطابي: هذا حديث غير ثابت عند أهل النقل. وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم، أو لم يثبت البخاري ولا مسلم من هذا الحديث لجهالة بعض رواته. قال: وقد صححه الحاكم، أي في كتابه المستدرك، فهذا الحديث الذي هو حديث وازلة بن الأسقع هذا حاله محل تردد ونزاع بين أهل العلم. قال: وأحاديث الباب، يعني التي ساقها من أحاديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها، قال: تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له، يعني من تبرأ منه من والده، ولا يكون من قرابته إذ انفصل النسب ببراءته منه، وكذلك لا يرثون منه، أي أبناء وقرابة الملاعن لا يرثون من ابن الملاعن، وكذلك ولد الزنا، وهو مجمع على ذلك، أي أن من رمي به من الرجال لا يرثه، والنسب بينهم والقرابة بينهم منقطعة، وهو مجمع على ذلك، أي باتفاق أهل العلم، ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها، لأن صلة النسب بأمه وبقرابة الأم لم تنقطع كما انقطعت بالنسبة لجهة الأب، كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور عندكم هكذا، ولا وحديث عمرو بن شعيب المذكور بزيادة الواو ولا بحذفها؟ ها؟ لأنه كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور، لكن في النسخة اللي عندنا في زيادة حرف كأن الكلام مستأنف، والظاهر عدم ذكر الواو. وتكون عصبته عصبة أمه، يعني ابن الزنا أو ابن الملاعن تكون عصبته عصبة أمه، بمعنى عصبة الأم أبناؤها وآباؤها وإخوانها، فينزلون على هذا الولد ويعصبونه كما يعصبون أمه. قال: وقد روي نحو ذلك عن علي، أي من أقوالهم، عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فيكون للأم سهمها ثم لعصبتها على الترتيب. وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن الميت أو زوجة، يعني زوجة الميت الذي هو ابن الملاعن، لكن إذا وجد له أولاد فإن أولاده يستأثرون بالميراث، وتكون الأم في هذه الحال ذات فرض، تأخذ فرضها ويأخذ أولاد أولاد ابن الملاعن ميراث أبيهم. قال: فإن كان له ابن أو زوجة أعطي كل واحد منه كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث. قوله: لا مساعاة في الإسلام، قال: المساعاة الزنا. وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، ذلك لأن الإماء يجبرن على هذا التكسب، وأما الحرائر فقد تعمل ذلك لا من أجل التكسب، وإنما هو من أجل المخادنة ونحوها، ولذلك فعلها لا يسمى بالمساعاة بخلاف فعل الجواري، لأن الهدف منه هو الكسب فقيل فيه مساعاة. وقد قلنا في درس ماض أن هذه عادة كانت موجودة في الجاهلية، يتكسب الرجال والتجار بأبضاع الجواري، حيث يسخرنهن لعمل الفاحشة، يسخرنهن للتكسب من الزنا، فإذا ما اكتسبت المرأة شيئا دفعته لسيدها، وربما فرض عليها جعلا لا بد أن تقدمه له مشاهرة أو يوميا أو أسبوعيا، حتى أنزل الله تعالى قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فحرم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وأصبحت المساعاة محرمة، وكسب ومهر البغي خبيث. قال: وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن كنا يسعينا لمواليهن فيكتسبنا لضرائب كانت عليهن. يقال: ساعة الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان إذا فجر بها، كذا في النهاية. أي هذا الكلام نقله الإمام الشوكاني من كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. ثم قال: باب ميراث الحمل. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود. ومعنى إذا استهل أي إذا صاح وبكى، فكأن الشارع لم يقدر للحمل ميراث إلا إذا ولد حيا، أما إذا ولد ميتا فإنه لا يرث. وعبر عن الحياة بالاستهلال، وهذا الحكم مشعر بأن الحملة ما دام في بطن أمه لا يقدر له ميراث حتى يولد، فإن ولد حيا قدر له الميراث ولو للحظات. وهذا الحديث يذكرنا بقصة المرأتين من الأنصار، برتين من الأنصار أو امرأتين من الأنصار، وقع بينهما شجار فضربت إحداهن الأخرى وكانت حامل فأسقطت، فلما أسقطت جنينا ميتا جعل له النبي صلى الله عليه وسلم دية، وهي غرة عبد أو أمة. فقام وليها وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف أدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ ومثل ذلك أو فمثل ذلك يطل. ومعنى يطل يعني يهمل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليه: هذا من سجع الكهان، يعني هذا القول الذي قاله. وهنا ينبغي أن نفرق بين مسألة الميراث ومسألة الدية. فالدية يستحقها الجنين وإن لم يستهل، يعني وإن لم تدب فيه الحياة، لأن فيها في إتلافه إتلافا، ولأن في إسقاطه إتلافا، لذلك جعل الشرع له تعويض، وهو جارية أو أمة، جارية أو عبد، رقبة مملوكة تعطى لولي الجنين مقابل هذا التلف الذي حدث. لكن مسألتنا في هذا الباب، لو أن إنسانا توفي وترك ورثة، من هؤلاء الورثة حمل، فإذا نزل هذا الحمل ميتا وولدته الأم، وقبل أن يخرج من رحم الأم فارق الحياة ونزل ميتا، فإنه لا ميراث له ولا يخصص شيء له من ميراث أبيه أو من ميراث أمه أو من ميراث إخوته. أما إذا نزل حيا ولو للحظات، وهذه المسائل قد تحدث لا سيما في أزماننا هذه، كثيرا ما تقع حوادث سيارات أو غيرها وتقضي على عدد من أفراد الأسرة، يموتون. وفي هذه الحال لعلماء الميراث أسلوب وطريقة في توزيع الميراث، بحيث يورثون من تأخر موته على من تقدم. فلو فرض في مثل هذه الحال وقعت حادث على امرأة حامل، هذه المرأة من جراء الحمل، من جراء الصدمة والحادث أنزلت جنينها ونزل الجنين حيا يصيح، لكن المرأة أسلمت روحها وماتت قبل الجنين. ثم إن الجليل بعد ذلك مات، فما الحكم؟ يقضي علماء الميراث أن الجنين يرث من الأم حيث عاش بعدها ولو للحظات، وهكذا لو أن هذا الجنين بعد أن ولد وعاش لحظات توفي فإن ورثته من إخوته ونحوهم يرثونه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من استهل يرث، وهكذا من استهل يورث لو مات بعد أن تبين لنا حياته أثناء الولادة. هذا ما أشار إليه بقوله ورث. ثم قال: وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهم. سعيد بن المسيب يروي هذا الحديث عن شيخين من الصحابة، أولهما جابر بن عبد الله والثاني المسور بن مخرمة. قال يعني كل من جابر والمسور: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل، ومعنى يستهل يعني يسمع صوته يبكي أو تظهر منه علامة من علامات الحياة كالحركة وكحركة الأطراف ونحو ذلك مما يدل على أن في هذا الطفل حياة، فإذا ثبتت الحياة كان ذلك موجبا لتوريثه. وقوله يستهل هذا على سبيل المثال وليس الحكم مقصورا على الاستهلال. قال: حتى يستهل، ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، يعني هذا الكلام نقل عن الإمام أحمد فيما سأل فيه عبد الله بن أحمد أباه، فإن عبد الله بن أحمد له مسائل عن أبيه، ومسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه موجودة قد طبعت في أكثر من نسخة وفي طبعات متعددة. هذا الحديث مشعر بأن الطفل إذا نزل حيا من بطن أمه فإنه يرث ويورث لو مات بعد ذلك. فلو فرضنا أن رجل توفي وترك امرأة حامل، ثم بعد ذلك ولد الطفل للحظات ساعة نصف ساعة ثم توفي، فإن الأم ترث من زوجها نصيب الثمن وترث من ابنها نصيب الثلث، لأنها تعتبر وريثة له، والولد يرث من مال أبيه لأنه عاش بعده وإن لم تدم حياته. وهكذا يضرب المثل في كثير من المسائل التي عني علماء الميراث ببيانها. يقول: لو مات رجل وزوجه حامل، فهل يلزم تأخير الميراث حتى يولد الطفل أو ما الحكم؟ أهل العلم يعرفون أن بعض الورثة قد لا ينتظر، وربما حرصوا على أن يفيدوا من مال هذا الميت، ولذلك لهم باب خاص في علم الميراث يسمونه باب ميراث الحمل. هذا الباب يبنونه على تقديرات، يقولون نقسم الميراث على افتراض أن الحمل الموجود في بطن الأم ولد ذكر، ويجريون تقسيم الميراث، ثم يعيدون التقسيم على افتراض أن الموجود في بطن الأم أنثى، ثم يعيدون التقسيم على افتراض أن في بطن الأم توأم ذكر وأنثى، ذكرين أنثيين، وبعد ذلك ينظرون في مجمل ما يحصل عليه الحمل، فيحجزون من مال الميت أكبر نصيب ويوزعون الميراث، هذا إذا استعجل الورثة. ثم إذا ولد بعد ذلك ينظرون إن استغرق نصيبه المال المحجوز أخذه، وإلا فأعادوا إلى الورثة الجزء الزائد عن حاجتي أو عن حقي الحمل. فهي مسألة يعني معروفة وباب معروف في علم الميراث يسمونه باب ميراث الحمل. نعم. ايه؟ ايضا حتى هذا موجود في باب الميراث، وهو تحت باب يسمونه باب ميراث الهدم والغرق. إن عرفوا السابق واللاحق وزعوا الميراث حسب الوفيات، فالمتأخر يرث المتقدم، وإن جهلوا ذلك ولم تكن أي قرينة لم يورثوا أحدا منهم، لا يرث أحد منهم الآخر، وإنما يورثون الأحياء ويسقطون هؤلاء كأنهم لم يكونوا، وهذا أمر يعني مفصل في هذا الباب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على أحاديث هذا الباب، قال حديث أبي هريرة يعني الأول الذي رواه أبو داود، قال في إسناده محمد بن إسحاق يعني ابن يسار المطلبي صاحب كتاب السيرة، السيرة النبوية، هذا الإمام هو إمام في السيرة، إمام في التاريخ، وإمام في الحديث، لكن له إشكال عند المحدثين، حيث إنه رحمه الله كان يدلس، والتدليس أن يروي الشيخ، أن يروي الطالب عن شيخ سمع منه أحاديث يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه مباشرة، ويأتي بصيغة تحتمل السماع، كأن يقول قال فلان أو عن فلان أو روى فلان، فهذا الفعل من أمثال هؤلاء العلماء، تفطن له المحدثون وقالوا لا نقبل أمثال هذه الرواية إلا إذا صرح بالسماع، فإذا روى حديثا بالعنعنة ولم يصرح فيه بالسماع لا يقبلونه ويتوقفون عن قبوله. نعم. أما أقواله في السيرة فمقبولة عند علماء الحديث، لأنه جرت عادة المحدثين أن يتساهلوا في أمور السيرة، ولأن ابن إسحاق رحمه الله يعني كان إماما فيها، وكثير من الأخبار التي رواها قد توبع فيها. قال في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف وهو التدليس. قال وقد روي عن ابن حبان تصحيح الحديث، أي ابن حبان البستي الإمام صاحب كتاب التقاسيم والأنواع حكم بأن هذا الحديث صحيح، يعني حديث أبي هريرة. وحديث جابر يقول أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ إذا استهل السقط صلي عليه وورث أو وورث. والمراد بالسقط يعني الجنين الذي يخرج من بطن أمه قبل موعد الولادة. فهذا الطفل إذا تعدى 4 أشهر في الغالب يكون قد دبت فيه الحياة، لأنه ورد في الحديث أن الطفل أو أن الجنين يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر أو يأتيه الملك ويؤمر بأن ينفخ فيه الروح ويكتب في سجله 4 كلمات. في 3 لوجدنا أنها تساوي 4 أشهر، وأضيف إليها 10 أيام على سبيل الاحتياط، لأن الناس قد يخطئون في الحساب، ولذلك كانت عدة الوفاة 4 أشهر و10، إذ فيها يتبين وجود الولد أو عدم وجوده في بطن أمه. قال إذا استهل السقط صلي عليه وورث. قال وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. قال الترمذي وروي مرفوعا والموقوف أصح، يعني أنه من كلام جابر، لكن هذا الموقوف كما يقول علماء الحديث إذا لم يكن للرأي فيه مجال فإنه يرتقي إلى درجة فإنه يلحق بالمرفوع. الموقوف إذا لم يكن للرأي فيه مجال فهو مرفوع حكما. نعم إيه. كيف ما نصلي عليه؟ أليس الرواية تقول إذا استهل أن الطفل إذا استهل صلي عليه؟ بل إن الفقهاء يقولون يصلى على السقط وإن لم يبلغ 4 أشهر ما دام يعني تشقق وتميزت فيه الأعضاء. عرفنا الأنف من الأذنين، يعني تخلق، ما يسمونه بالتخلق، إذا تخلق صلي عليه، فإن استهل فيصلى عليه من باب أولى. قال وبه جزم النسائي، يعني أن الإمام النسائي جزم بأن حديث جابر موقوف وليس مرفوعا. وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه، أي حديث جابر. قوله إذا استهل، قال ابن الأثير يعني في كتابه النهاية في غريب الحديث استهل المولود إذا بكى عند ولادته، وهو كناية عن ولادته حيا. وإن لم يستهل بل وجدت منه إمارة أو أمارة تدل على حياته، أي يحكم له بالحياة. وقد تقدم الكلام على الاستهلال في كتاب الجنائز. قال والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه، يعني مقام الاستهلال من أي علامة تدل على الحياة، ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم، وذلك مما لا خلاف فيه. قال وقد اختلف في الأمر الذي تعلم به حياة المولود، فأهل الفرائض قالوا بالصوت والحركة، قالوا بالصوت أو الحركة، وهو قول الكرخي يعني أحد علماء الحنفية. قال: وهو قول الكرخي، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه وزفر، وهو أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة والشافعي، وروي يعني هذا القول، وهو أن معرفة الحياة تكون بالصوت أو بالحركة. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وشريح يعني القاضي والنخعي يعني إبراهيم ومالك وأهل المدينة أنه لا يرث ما لم يستهل صارخا، كأنهم قصروا إثبات الحياة على الاستهلال. قال: وفي شرح الإبانة: الاستهلال عند الهادي والفريقين الحركة أو الصوت، وعند الناصر ومالك ورواية عن أبي حنيفة وأبي طالب الصوت فقط، ويكفي عند الهادوية خبر عدلة بالاستهلال، يعني أن تشهد امرأة أن الطفل عندما نزل صرخ، وعند مالك والهادي لا بد من عدلتين، يعني لا بد من شهادة امرأتين. قال: وعند الشافعي لا بد من أربع. أما الشافعي فقد بناه على قواعد الشفاعة، قواعد الشهادة، وهي قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ولما كانت مسائل الاستهلال لا يحضرها الرجال في الغالب في تلك الأزمان، لأن الذي يقوم بالتوليد ويقوم بتنفيس النساء إنما هم النساء، ولذلك قالوا هذه من الأمور التي تختص بها النساء. فقال بعضهم: يكفي أن تخبر امرأة عدلة أو امرأة عدل بأن الولد استهل. والذي نقل عن مالك رحمه الله أنه لا بد من شهادة اثنتين، والإمام الشافعي يقول أربع لأنها شهادة. ولعل والإمام الشافعي رحمه الله قال أربع، ولعل الإمام الشافعي كان له نظر ثاقب، فإننا اليوم في أزماننا هذه أكثر من يتولى توليد النساء الرجال، والمستشفيات اليوم كثير من المسؤولين عن توليد النساء هم الرجال. فإذا قلنا إنه لا بد من إقامة الشهادة فلا يعز علينا أن نجد رجلين يشهدان. وعلى كل، هذه مسألة يعني جرى فيها الخلاف نتيجة لتفكير أساسي، وهو أن هذه القضايا غالبا ما يتولاها النساء ويبعد عنها الرجال، فإذا تولاها النساء هي من باب الإخبار أو من باب الشهادة؟ فمن قال من باب الإخبار اكتفى بخبر امرأة واحدة، إذ الرواية والإخبار يختلف عن الشهادة. ومن قال إنها من الشهادة فلما رأى أن هذا الأمر من خصائص النساء اقتصر على أصل الشهادة، وهي أن يشهد اثنان كما قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فقال: لا بد أن يقوم اثنان ويشهد اثنان بأن المرأة أو بأن الطفل استهل. وهنا لم يلتفت القائلون بنوع الشهود، هل يكون رجال أو يكون نساء؟ فقال اثنين. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فأخذ ذلك وطبقه على قواعد الشهادة في الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بأننا إذا استشهدنا على قضاء أو استشهدنا على عقود أو استشهدنا على مسائل مالية وعلى أمور مالية أن نشهد رجلين، فإن لم نجد رجلين أشهدنا رجلا وامرأتين، فإن لم نجد رجلا وامرأتين أشهدنا أربع نسوة. ولذلك قال لابد من شهادة أربع. مش باقي عندك من الوقت؟ ها؟ قال باب الميراث بالولاء. قال صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الولاء لمن أعتق. قال وللبخاري في رواية الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. قال وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمى عن سلمى. ايش عندك؟ قال وعن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان مولى لحمزة رضي الله تعالى عنه توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. قال رواه الدارقطني. واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه، وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهوية أن المولى كان لحمزة. قال وقد روي أنه كان لبنت حمزة، فروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما، وهي أخت بن شداد لأمي، قالت مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف قال رواه ابن ماجه. قال وابن أبي ليلى فيه ضعف، فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى. إن من المحتمل تعدد الواقعة، ومن المحتمل أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان مسألة التوارث بالولاء، لأننا كما مر بنا في باب علم المواريث قول الإمام الرحبي في بيان أسباب الميراث، قال أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. والمراد بالولاء ولاء العتق، لأن بقية الولاء مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى التوارث بها، فألغى التوارث بالأخوة والمؤاخاة، ألغى التوارث بالمؤاخاة، وألغى التوارث بولاء الإسلام وبولاء الحلف، وبقي ولاء العتق. وولاء العتق هو أن يعتق إنسان إنسانا ويكسبه الحرية بعد أن استرق. هذا المولى المعتوق العتيق إذا مات ولم يخلف ورثة أو خلف ورثة لا يستغرقون المال بأن كانوا بعض أصحاب الفروض، فإن الميراث ينتقل إلى المعتق، إلى الشخص الذي أكسبه الحرية. هذا المعتق يستحق أن يرث معتقه. أورد المصنف هنا قصة أن رجلا اعتقه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، هكذا جاءت القصة. وفي بعض الروايات أن المعتق إنما هو ابنة حمزة وسميت بأنها سلمى، اعتقت رجلا. هذا الرجل بعد عتقه أو قبل عتقه كان متزوج، ولما توفي بقي من ورثته ابنته، ما بق خلف ابنة فقط. أما الزوجة فقد يكون انفصل عنها فلم يبق بينهما علاقة للتوريث، وإنما الذي يرثه من بعده ابنته. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن المال يعطى نصفه للبنت، ونحن نعلم أن البنت إنما تأخذ النصف لانفرادها بالميراث، لأن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. لذلك أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف. قال وأعطى النصف الآخر لسلمى على اعتبار أنها هي العصبة، لأن العصبات كما مر بنا في علم الميراث، العصبات هم أقرب الرجال إلى الميت، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. واستثنوا من ذلك المعتق، فإن المعتق عصبة وإن كان امرأة. المعتق عصبة وإن كان امرأة، ولذلك يقولون فيما نظموه وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، التي منت بالعتق تكون عصبة، وما عداها لا يكون من النساء عصبة، يعني بنفسه. ولما لم يكن لهذا المولى عصبة من الرجال من أقاربه، كان أولى من يرثه هذه المرأة، لذلك أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم النصف الثاني. لكن هذا الحديث يشكل على علماء الميراث، لأن تقسيم الميراث يقولون يكون كالتالي: أول مرة يبدأ بأصحاب الفروض، ثم بالعصبات يعني من الأقارب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. وبعد ذلك يأتي باب الرد، يعني إذا لم يوجد عصبة يعاد بقية المال على أصحاب الفروض، وفي مثل هذه الحال كان المال يكون للبنت نصفا بالميراث ونصفا بالرد. وبعد هؤلاء يأتي ذوي الأرحام، ثم إذا انقرض هؤلاء كلهم يأتي المعتق. لكن حديث سلمى أشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث المعتق مع ذوي الفروض بعد أن أخذوا فروضهم، حيث لم يوجد عصبة بنفسه من الأقارب، ولما كان المعتق عصبة كذلك ورثه بعدهم وقدمه على الرد وقدمه على ذوي الفروض. ولذلك استشكل بعض العلماء هذا الحديث. ولو قرأنا ورجعنا إلى معرفة درجة هذا الحديث ومنزلته لوجدنا أن أهل العلم مختلفون في إثباته ورده، وهذا ما يشير إليه الإمام الشوكاني. يسأل سؤال يقول: ما هو الدين يتعلق بعين الميراث، وما هو الدين المطلقة؟ السؤال ما هو واضح، من صاحب السؤال يقدر يعرضه؟ يعني دين مطلق، وإيش دين معلق بالميراث؟ لا يقال دين معلق بالميراث، وإنما يقال هناك حقوق متعلقة بالتركة. يعني إذا مات الإنسان هناك حقوق يجب أن تستوفى من التركة. أول هذه الحقوق يتعلق بالميت نفسه، وهو تجهيزه، لأن الميت بعد الموت يحتاج إلى تجهيز، إلى تغسيل وتكفين وحمل وأجرة دفن، وربما قيمة أرض الدفن، لأن في كثير من بلدان المسلمين لا توجد المقابر، ويحتاج الإنسان إذا أراد أن يدفن شخصا أن يشتري له أرضا. كل هذا أول شيء يجب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.